الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري وهو السادس من كتاب الأشربة. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاه الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بإناء. وفي زاد المعاد اللبن قال الله تعالى وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونهم بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال في الجنة فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وفي السنن مرفوعا من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. اللبن وإن كان بسيطا في الحس إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيبا طبيعيا من جواهر ثلاثة الجبنية والسمنية والمائية. فالجبنية باردة رطبة مغذية للبدن والسمنية معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنسان الصحيح كثيرة المنافع والمائية حارة رطبة مطلقة للطبيعة مرطبة للبدن. واللبن على الإطلاق أبرد وأرطب من المعتدل وقيل قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة وقيل معتدل في الحرارة والبرودة. وأجود ما يكون اللبن حين يحلب ثم لا يزال تنقص جودته على ممر الساعات فيكون حين يحلب أقل برودة وأكثر رطوبة والحامض بالعكس. ويختار اللبن بعد الولادة 40 يوما. وأجوده ما اشتد بياضه وطاب ريحه ولذ طعمه وكان فيه حلاوة يسيرة ودسومة معتدلة واعتدال قوامه في الرقة والغلظ. وحلب من حيوان فتى صحيح معتدل اللحم محمود المرعى والمشرب وهو محمود يولد دما جيدا ويرطب البدن اليابس ويغذي غذاء حسنا وينفع من الوسواس والغم والأمراض السوداوية. وإذا شرب مع العسل نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة. وشربه مع السكر يحسن اللون جدا. والحليب يتدارك ضرر الجماع ويوافق الصدر والرئة جيد لأصحاب السل رديء للرأس والمعدة والكبد والطحال والإكثار منه مضر بالأسنان واللثة. ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعده بالماء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسماء وهو رديء للمحمومين. انظر هذه الفائدة يعني الذي في حمى لا تعطوا لبن وأصحاب الصداع قل يا ولد جدتك أصحاب الصداع لا يستخدموا اللبن مؤذن للدماغ والرأس الضعيف والمداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء ووجع المفاصل وسدة الكبد والنفخ في المعدة والأحشاء وإصلاحه بالعسل والزنجبيل المربى ونحوه. وهذا كله لمن لم يتعد يعتده أما إذا كان معتادا عليه لا حرج. لبن الضأن أغلظ الألبان وأرطبها وفيه من الدسوم والزهوم ما ليس في لبن الماعز والبقر يولد فضولا بلغميا ويحدث في الجلد بياضا إذا أدمن استعماله. ولذلك ينبغي أن يشاب هذا اللبن بالماء ليكون ما نال البدن منه أقل وتسكينه للعطش أسرع وتبريده أكثر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب اللبن وضع له أبو بكر بينه ماء. لبن المعز لطيف معتدل مطلق البطن مرطب للبدن اليابس نافع من قروح الحلق والسعال اليابس. ونفس الدم واللبن المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التغذية والدموية والأعياد حال الطفولية وموافقته للفترة الأصلية. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متي ليلة أسري به بقدح من خمر وقدح من لبن الحديث. والحامض منه بطيء الاستمراء خامض الخلط والمعدة الحارة تهضمه وتنتفع به. لبن البقر يغذو البدن ويخصبه ويطلق البطن باعتدال وهو من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن الضأن ولبن المعز في الرقة والغلظة والدسم. وفي السنن من حديث عبد الله بن مسعود عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. لبن الإبل تقدم ذكره في أول الفصل وذكر منافعه فلا حاجة لإعادته مبحث طيب. وأيضا يتصدق به اللبن صدقة يسيرة وأجرها عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شأن المنيحة، منيحة من المعز أو منيحة من البقر، تعطيها لبعض من يشرب منها ويحتاج إليها يستفيد منها ولك أجر. انظر هنا يقول: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، يعني اللقحة التي تصطفيها ومع ذلك تجعلها منحة لبعضهم ينتفع منها ويشرب أبناؤه. أدركنا الناس على هذا. كان صاحب البقر يجعل بقرته عند بيت يرعونها، وما خرج منها من البطون اقتسموه على اتفاق بينهم، وأيضا يستفيد التي البقرة عنده من لبنها من سمنها من كثير من شأنها. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. يعني هذا على الاستحباب، ولما أشار إليه ابن القيم من الفائدة الصحية. وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي السدرة فإذا أربع أنهار، سدرة المنتهى ليلة الإسراء، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأتيت بثلاث أقداح، فأتيت بثلاث أقداح، قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك، أنت وأمتك. وهذا من رحمة الله عز وجل، لو شرب العسل ربما كثير من الناس ما وصلوا إلى العسل. وأيضا نفع العسل دون نفع اللبن، كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك أن الله يسر اللبن أكثر من العسل. انظر لما كانت المخلوقات أحوج إلى الماء جعل الله عز وجل الماء أكثر من أي شيء، ولما كانت المخلوقات أحوج إلى الهواء جعل الهواء أيسر من دخول الماء، وهكذا كل شيء يحتاجه الإنسان يجعله الله عز وجل في اليسرية بمكان. فتأمل مثل هذه الفائدة، يعني لو كان شأن الهواء مثل الماء سيموت الناس، يعني تحتاج أنت نايم تغرف هواء، لكن لا، الله عز وجل لما كان البدن يحتاج إلى الهواء في كل لحظاته تستطيع أن تتنفس وأنت في صحو وأنت في نوم وأنت في تعب وأنت في نشاط وأنت في مرض، وأنت إلا إذا قد قدر الله الموت ينقطع النفس. ثم الماء لما كان الناس أحوج إليه جعله الله عز وجل ينزل من السماء ويخرج من الأرض وسهل الوجود ورخيص الثمن، هذا من فضل الله. ثم الطعام لما كان الناس بحاجة إليه بعد الماء تيسرت أموره، منها اللحم ومنها الحب ومنها ما يكون من النبات، تنوعت وسائل المأكول. وعلى هذا فقس كل شيء يحتاجه الناس، كلما كان الجسم إليه أحوج كلما كان الوصول إليه أيسر. يذكرون أن علي عبد الله صالح مرة قال: الحمد لله الذي لم يجعل الهواء إلى أمريكا. وهذه إن ثبتت إليه فتدل على ضيقة صدر من تحكم أمريكا في الناس. الحمد لله الذي لم يجعل الهواء إلى أمريكا، والله لو كان الهواء إليها تعمل لنا بالماسورة هكذا ونموت أمام أعين اليهود والنصارى وهم يضحكون، لكن الحمد لله لم يجعل الله ذلك إليهم، وهكذا الماء لم يجعله الله إليهم. قال ابن المنير: لم يذكر السر في عدوله عن العسل إلى اللبن كما ذكر السر في عدوله عن الخمر، ولعل السر في ذلك كون اللبن أنفع به يشتد العظم وينبت اللحم، وهو بمجرده قوت ولا يدخل في السرف بوجه، وهو أقرب إلى الزهد ولا منافاة بينه وبين الورع بوجه. والعسل وإن كان حلالا لكنه من المستلذات الذي قد يخشى على صاحبه أن يندرج في قوله تعالى: ذهبتم طيباتكم. قال: قلت: ويحتمل أن يكون السر فيما وقع في بعض طرق الإسراء، أنه صلى الله عليه وسلم عطش كما تقدم في بعض طرقه مبينا هناك، فأتي بالأقداح فآثر اللبن دون غيره لما فيه من حصول حاجته دون الخمر والعسل، هذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن، وصادفه مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات، وقد تقدم شيء من هذا في شرح حديث الإسراء. قال ابن المنير: ولا يعكر على ما ذكرت ما سيأتي قريبا أنه كان يحب الحلوى والعسل، لأنه إنما كان يحبه مقتصدا في تناوله لا في جعله ديدنا ولا تنطعا. ويؤخذ من قول جبريل في الخمر: غوت أمتك، أن الخمر ينشأ عنها الغي، ولا يختص ذلك بقدر معين. ويؤخذ من عرض الآنية عليه صلى الله عليه وسلم إرادة إظهار التيسير عليه، وإشارة إلى تفويض الأمور إليه. الحق بعد القراءة هذه، لو كان لنا مكان لبقرة أو لناقة أو حتى لشاه واحد يأخذ له من هذه الأشياء ويشرب من ألبانها ويدهن من سمنها، والحمد لله. وإذا ولدت كلما جاء واحد نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا بلغت 100 زادت على 100 ذبحه. هذا من الله من النعيم الذي يسره الله عز وجل للناس عامة وللمسلمين خاصة، للمسلمين خاصة. وتتنوع البلدان يا أخوة، تتنوع البلدان، بلدان تصلح للإبل، وبلدان تصلح للبقر، وبلدان تصلح للغنم، وبلدان تصلح للجميع، لكن تتفاوت النسب، تتفاوت النسب. الجبال مثلا تصلح فيها الإبل، لكن يصلح فيها الواحد والاثنان، أما مجموعة من الإبل هذا ينزل في عرض جبل، وهذا يسقط على جنبه، وهذا يحصل ضرر عظيم. لذلك الإبل تعيش في الصحاري، لا تحتاج إلى أن تمر تحت شجرة فتأخذ سنامها، ولا تكسر رجلها في صحراء، تمشي في ليلها ونهارها. بخلاف الغنم، الغنم المعز يرتاح للجبال، يصعد الجبال العالية وينزل بأقصى ما يكون من السرعة ولا يقع. بخلاف أيضا الضأن، الضأن يقولون المعز الجبلي ما يستطيع يصيده أي نوع من الحيوان، لا الذئاب ولا الأسود ولا النمور ولا شيء، لأنه يقفز بين الجبال ربما في مكان ما يستطيع الراعي يلحق فيه، وهو يمشي هكذا بسهولة. وهكذا البقر، البقر ما هي حالها مثل حال الأبعرة، البعير إذا وجد شجرة أكل منها يأكل بنفسه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها. بينما البقر تحتاج إلى علف أكثره أخضر ورطيب، ما تأكل الشوك. فلذلك البقر تعيش في الأماكن الزراعية. انظر إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن أمره بصدقة البقر، لأن البلاد اليمنية بلاد زراعية، سواء كان في الجبال أو في التهايم البقر هذا يعيش بسهولة. أما عند إلى نجد وهكذا الصحاري هذه تحتاج إلى واحد عنده خبرة بالإبل. فسبحان الله. وهناك بلدان هناك فيها إبل قصيرة، بلدان الإبل تعيش في أعالي الجبال قصيرة جدا، أقصر من الحمار، قريب من البغل، قريب من البغل، وصغيرة هكذا مثل القعود في كبرها، يحملون عليها. سبحان الله، خلق الله عز وجل لكل بلدة من البلدان. إفريقيا لما كانت بلاد زراعية الأثوار لا بالألف بالألفين، يعني سبحان الله سبحان الله. والماء موجود، لأن البقر تحتاج ماء، الماء موجود والعشب موجود والأسود موجودة تأكل ما شاءت وتترك ما شاءت، والأمور على تقدير الله سبحانه وتعالى. وفي جزيرة سقطرى الغنم لا فيها بقر ولا فيها جمال، فيها الغنم وأكثره المعز، لأن سقطرى فيها جبال وفيها مراعي. الحمد لله. لو أن الإنسان يسير في هذه الحياة على وفق الشريعة، فإن لم يكن على وفق الشريعة لم يوفق لها مثلا، ومشى على وفق التقدير الكوني لا وجد المصالح العظيمة فيما قد قدره الله عز وجل وخلقه ويسره وقربه. وبعدين سبحان الله حتى في المشي تختلف البلدان، يعني الثور ربما يرعاه الطفل الصغير، الثور والبقرة ربما يرعاه الطفل الصغير، وسبحان الله قد لا يتعرض له إلا نادرا، وإلا لو ركله ولا طعنه ربما يتلفه. وهكذا الغنم تحتاج إلى واحد نشيط، لكن عندهم طرق لرعايتها وللمحافظة عليها. أما الإبل إذا ما تنتبه له، رحم الله الشيخ أبا مسلم رحمه الله، يعني كان في رأسه مثل قبضة يعني الحديدة هذه اللي يضعها في الرأس، لأن الجمل أخذه هكذا هو صغير ورفعه، لولا أن الله لطف. الشيخ قاسم الله يرحمه في دماج، كنا إذا نظرنا إلى رأسه يعني نجد فيه الخرائط. ما هذا يا شيخ قاسم؟ قال الجمل، الجمل حقود إذا أبغض ما يرحم، يعني ربما يقتلك، وحيوان لولا أن الله دلله. قالوا بعض الناس ركب على البعير وقرأ قول الله عز وجل سبحان الذي سخر لنا هذا وإننا له مقرنين، يعني حق كبر يقول أنا قرين له ما أحتاج، فركل به البعير حتى مات. وما كنا له مقرنين لولا أن الله يسخر لك هذا البعير، وإلا ما ستقف أمام البعير، ما هو سهل، ما هو سهل. الركل برجله قتلك أو كسرك، وإن يعني أخذك بفمه نفس الخبر، بل إذا وقع بين بعيرين مقاتلة لا يقوم أحدهما عن الآخر حتى يقتله، تجد الراعي يضرب فيه ويطعن بالحديد وهو يعصر أخاه عصرا راكب فوقه حتى يموت. سبحان الله الشدة في الأبعرة إذا قد اختلفت. هكذا الغنم تتناطح، لا سيما الكباش البلدية، تجد الواحد يردع الثاني. وكانت بلاد الروم ظالمة حتى مع الحيوان، بلاد الروم يا أخوة ظالمة حتى مع الحيوان، يعني تأتي مثلا بالأسد وتدخل الناس يصارعونه، والأسد يأكل الإنسان ولا الإنسان يأكل، كان عندهم فجور. يأتوا بالثيران تتناطح، يأتوا بالطيور كالديك ونحو ذلك يجعلون بينهم مصارعة، حتى أن الديك يقتل الديك الآخر أو يخرمه، أو فجور عندهم من زمان. الروم هؤلاء فجور عندهم من زمان وما زال، أسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم في آخر الزمان، فجورهم يستمر. فانظر إلى حياتهم في باب الحيوان، في باب المصارعات، في باب الملاكمات، حتى في باب كرة القدم. كرة القدم أصلها أنهم قطعوا الرؤوس ولعبوا بها، ثم بعد ذلك أرادوا أن يستمروا على هذا الأمر، قالوا خلاص كرة القدم رمز لهذا العيد حقهم.